ثم ينص على هذا العيب بين أمور ليست عيوب لكن يظهر للمشتري أنها عيوب، مثل ما نظرنا يقول الله ترى مصمومة مع كل وجه مع كل جهة، الأبواب والرفارف والوجه والخلف والتندم الخفصة منتهية السيارة ويرى ما فيها شيء، والجير خالص جير جديد قدم موخر ولا بإشكال، ثم يدس عيب مؤثر بين هذه العيوب ليقدم عليه المشتري ظنا منه أنه مثل العيوب المثبتة وغير حقيقية. هذا لا شك أنه خداع وغش، مثل هذا يمحق بركة البيع، وإذا اطلع عليه بعينه وقد نص عليه ضمن هذه العيوب التي هي في الحقيقة ليست عيوب يكون غاشا ومدلسا ترد بالعيب. هذا إذا أبرأ نفسه من كل عيب وأبرأ السلعة من كل عيب. خصوصا ما يملك ولا بالتمليك، ما يملك ولا بالتمليك، ما ملك نفسه فكيف يملك شيء ثاني؟ يقولون كومة حديد، لكن هي ما هي كومة حديد، تروح وتجي وبدن طيب وغير زين ولا فيها أشكال، لكن فيها عيب. أحيانا تأتي السيارة في أيامها الأولى، يعني أخرجها من الوكالة واستعملها فإذا بها علة خفية لا يطلع عليها إلا القليل النادر من الناس من المهرة، فيأتي بها من الوكالة ويقول ترى لا السيارة كومة حديد ما اشترط لك شيء، وفيها عيب مخل عيب كبير حتى الوكالة ما عرضت له، فكونه يقدم منهم من يقول التبعة عليه والضمان من ضمانه لأنه هو الذي فرض في حق نفسه، ومنهم من يقول إنما غش ودلس عليه فله خيار، خيار التدليس. خيار العيب إذا كان العيب في حدث في ملك البائع، والعهدة لو حدث العيب في ملك المشتري في الثلاث الأيام الأولى. نعم.
باب ما جاء في العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي باعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسميه لي، فاختصم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمي لي، وقال عبد الله بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد ما وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح عنده، فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدا فاعتقه، وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده، فقامت البينة إنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف أو غيره، فإن
من البائع أو غيره باعتراف من البائع أو غيره
أو علم ذلك باعتراف من البائع وغيره، فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه، فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وقيمته وبه ذلك العيب. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرد منه، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده، ثم يرد العبد فذلك له،
ثم يرد
العبد فذلك له، وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضعان المشتري ما بين القيمتين وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها إنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كانت ثيبا فليس عليه بإصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو من غيرهم فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودا عليه. قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقام صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما. قال مالك رحمه الله في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبا يرد منه إنه يرده بذلك العيب وتكون له إجارته وغلته وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا ثم وجد به عيبا يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له فكذلك تكون له إجارته إذا أجره من غيره لأنه ضامن له وهذا الأمر عندنا. قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا
وجد به عيبا.
قال مالك رحمه الله الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا أو وجد بعبد منهم عيبا إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا فإن كان هو وجه ذلك الرقيق أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل ولو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله وإن كان الذي وجد مسروقا أو وجد به العيب من ذلك الرقيق بالشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشترى ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العيب في الرقيق. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله إن عبد الله بن عمر باع غلاما له 800 درهم وباعه بالبراءة من العيوب على حد علمه وذكر أنه لا يعلم به عيبا فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر للغلام داء مرض لم تسمه فاقتصم إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني يعني ابن عمر عبدا وبه داء به مرض لم يسمه. وقال عبد الله بعته بالبراء أنني لا أعلم به عيبا ولا يعلم به عيبا بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له. لماذا طلب منه أن يحلف؟ البين على من؟ على المدعي الذي يزعم أن العيب موجود بالرقيق قبل بيعه. فلما لم تكن له بينة طلب اليمين من المنكر. عمر ينكر أن يكون عالما بهذا العيب أو رأى هذا العيب. فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه. وما به داء يعلمه بإمكان ابن عمر أن يحلف وهو صادق في قوله أنه لا يعلم. هو صادق لكنه تورع وصان اليمين ولم يجعل اليمين عرضة ولم يجعل الله جل وعلا عرضة اليمين. فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد أسهل من اليمين. ارتجع العبد فصح العبد عنده برئ من مرضه. برئ العبد من المرض الذي لحقه. فباعه عبد الله بعد ذلك ب1500 درهم قريب من الضعف. باعه 800 فرد عليه ثم باعه ثانية بعد أن صح عنه ب1500 درهم عوضه الله جل وعلا لإجلاله الله أن يحلف به وإن كان صادقا. قال مالك الأمر المجتمع عليه عنده أن كل من ابتاع وليدة فحملت منه أو عبدا فأعتقه يعني اشترى وليدة فوطئها فحملت منه أو اشترى عبدا فأعتقه وكل أمر دخله فوت حتى لو استطاع رده كالعتق والإيلاء. وليدة حملت منه وبوضعها عتقت لأن صارت أم ولد. اشترى عبد فأعتقه خرج من يده وكل أمر دخله الفوز حتى لا يستطاع رده كالعتق والإيلاء. فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه. اشترى عبد بألف وأعتقه ثم تبين أن بالعبد عيبا قبل أن يشتريه. فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره. أن البائع في مجلس من المجالس قال والله بعت العبد وهو معيب لكن الذي اشتراه أعتقه فارتحنا الآن من ترجيعه ما دام عتق وشلون يرجع. صار يتحدث المجالس أن باعه معين لأنه آمن من إرجاعه عليه. فما الذي يلزم؟ فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه وعلم ذلك باعتراف من البائع أو غيره. فإن العبد أو الوليدة يقوم به العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من البائع للمشتري من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحا وبين قيمته وبه ذلك العيب. يعني يرد على المشتري الأرش. الآن ما يمكن رجاع السلعة. السلعة فاتت وطئ الأمر فحبلت منه صارت أم ولد تعتق. اعتقها ولدها أو عبد اشتراه فأعتقوا ثم تبين به العيب. قالوا يقوم العبد سليم ويقوم معيب والفرق بين القيمتين أرش يستحقه المشتري على البائع. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب، يطلع منه على عيب يرده منه أو يوجب له رده، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إن كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة اشترى العبد وبه عين، لا يبصر إلا بعين واحدة، ثم بعد أن تم العقد عمية الأخرى ماذا يصنع؟ الأولى على البائع والثانية من ضمان المشتري. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب، يطلع منه على عيب يرده منه أن يوجب له رده، وقد حدث به عند المشتري عيب آخر، إنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدا مثل القطع أو العور، والقطع في الأطراف الظاهرة ما يحتمل في مثلها، لكن في أشياء باطنة خفية أو العور فقد فقد بصر إحدى العينين وما أشبه ذلك من العيوب المفسدة المتوسطة، يعني العور أهون من العمى. نعم، فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين، بخير النظر أحب الأمرين إليه، إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان به، الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه، اشتراه بألف لكن لو كان أعور 800 يستحق 200، لكن لما صار أعمى ما يسوى 500، على هذا التقدير وضع عنه ولزمه البيع، لكن هل له أن يرده بعد أن عمي؟ نعم، ليس له أن يرده، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فله ذلك. طيب، اشترى العبد وهو أعور، وهذا العيب لا يرى، أما إذا كان رآه المشتري وأقدم عليه بعد الرؤية مقطوع اليد، ورآه مقطوع اليد وأرد والله قال ما شاء أنا ما اشتريت معيب، أقدم عليه بالرؤية، مثل العيوب الظاهرة لا خيار فيها، الكلام في العيوب التي تخفى على المشتري، اشتراه وهو لا يبصر بإحدى عينيه وعينه قائمة كالسليمة، ثم تبين له بعد ذلك لكن لم يتبين له إلا بعد أن ذهب البصر من الأخرى. يقول: هو بالخيار، تقدر قيمته سليم وقيمته أعور فيدفع له الأرش ما بين القيمتين، وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد عبد فله ذلك، يعني عمي تقدر قيمته أعور ثم تقدر قيمته أعمى فيأخذ فيدفع الفرق، وإن مات العبد عند الذي اشتراه، إن مات العبد عند الذي اشتراه يعني بعد ما اطلع فيه على عيب مات، قوم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمن، فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عبد 100 دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب 80 دينارا وضع عن المشتري ما بين القيمتين العلماء بالأرش، وإنما تكون قيمة يوم اشتري العبد ولو زادت أو نقصت بعده. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، لكن إن أصابها بعد علمه بالعيب أسقط حظه من الخيار. نعم، والأرش باقي. يقول: وكان قد أصابها أن إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها. لماذا؟ لأنها تأثرت بالوطن، فرق ما بين البكر والثيب، لأنها إن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، وإن كانت ثيبا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنا لها. طيب، الثيب لما وطئها المشتري وتبين له عيب فردها يقول ما عليك شيء، يعني هذه الثيب وطئ الثيب يؤثر فيها ولا ما يؤثر؟ ليس له أثر في الواقع، ليس له أثر في الواقع بخلاف وطئ البكر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدا أو وليدا أو حيوانا بالبراءة، يعني من العيوب، سواء كان البائع من أهل الميراث أو غيرهم، فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم ذلك عيبا فكتمه. إذا قال لا أعلم فيها عيبا، لا أعلم فيها عيبا، وهو بالفعل لا يعلم شيئا من العيوب، فقد برئ من كل عيب فيما باع، إلا أن يكون علم في ذلك عيبا فكتمه. فإن كان علم عيبا فكتمه على المشتري لم تنفعه تبرئته، إذا كان علم به قبل ذلك وكان ما باع مردودا عليه، على هذا يثبت للمشتري الرد. قال مالك: الجارية تباع بجاريتين، ثم يوجد بإحدى جاريتين عيب ترد منه. قال مالك: في الجارية تباع بالجاريتين. عرفنا أن مالك يجيز بيع العبد بالعبدين إذا كان العبد متصف بصفة تساوي قيمة الفرق بين الواحد والاثنين. فالجارية تباع بالجاريتين، ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه، فقال: تقام الجارية، يعني تقوم الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، فينظر كم ثمنها. جارية تسوى 1000 اشتراها بجاريتين، كل جارية تسوى 500، أو واحدة ب500 أو واحدة ب400 ب600 أو واحدة ب400. تقوم الجارية الواحدة التي هي بمثابة جاريتين، تقوم الجارية التي كانت قيمة جاريتين، فانظر كم ثمنها. ثم تقام الجاريتين بغير الجاريتان، أن تقوم الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما. نأتي إلى الجواري الثلاث، هذه بكم؟ بل هذه بكم؟ هذه 700، هذه كم؟ هذه 300، بدون عيوب. ثم ننظر إلى 700 وجدنا بها عيب، ماذا نصنع؟ الأولى مقومة ب1000، وهكذا ينبغي أن يكون في بيع العروض، التقويم هو المرد. ولذلك لو أبدلت شيء واحد بشيء متعدد أو العكس، فالأسلم أنه وقت المبادلة تقوم السلع كلها. تراضي بأن تبيع هذا الذي تسمع مكتبة مثلا كاملة، بسيارة كاملة، مكتبة بسيارة، كم السيارة؟ 50000، المكتبة في 5000 مجلد، المجلد ب10، بحيث لو طلع مجلد ما يضمن بقيمته، ولا يحصل خصام ولا نزاع ولا جدال. قال: تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين، فينظر كم ثمنها. ثم تقام الجاريتين بغير العيب الذي وجد بهم، مثل ما قلت 700 أو 300، على أساس أنهما سليمتان، تقامان صحيحتين سالمتين، ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بجاريتين عليهما بقدر ثمنهما، حتى يقع على كل واحد منهما حصته من ذلك. هذه وقع عليها من حصة 1700، وهذه وقع عليها من حصة من بقية حصة 300، حصتهم من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها، وعلى الأخرى بقدرها. فنرضنا أنه ثمن واحد 700 والثاني 300، ظهر العيب، نعم، عور 700، يقدر هذا العور بنسبة قيمتها، لكن لو قدر عور 300، يقال والله هذا عور عين بعين، هذه عينها 100 وهذه عينها 100، لا، نقول هذه عينها، إذا قلنا هذه عينها 100، قلنا هذه عينها 40، إن كل واحدة عيبها بقدر قيمتها بنسبتها من قيمتها، وعلى الأخرى بقدرها، ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من ذلك من تلك الحصة، إن كانت كثيرة أو قليلة، يعني لا فرق، وإنما تكون قيمة الجارية تقوم، وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما، وهو في وقت العلم بالعيب، إنما في وقت القبض، في وقت لزوم البيع. قال مالك: في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة، ثم يجد به عيبا يرد منه، أي من أجله أنه يرده بذلك العيب، وتكون إجارته وغلته ولو كثرت، وتكون له إجارته وغلته ولو كثرت. لماذا؟ لأنه لو مات في هذه الأثناء ضمنه، والخراج بالضمان، ما دام يضمنه له غلته وله نفعه. مثلا اشتريت عبد وكلفت هذا العبد ببناء بيت وبناه، هذا بناء هذا البيت 100,000 وقيمة العبد 50,000، ثم تبين لك أن هذا العبد معيب، لك أن تعيده لصاحبه ولا يستحق لك يستحق من أجرته شيء صاحبه، لكن إذا علمت أنه معيب اشتريته تبين لك أنه معيب وقلت يا عمر لنا هذا البيت ثم نرجعه، يصح ولا ما يصح؟ لا لا يصح، وتكون له إجارته وغلته. هذا الأمر الذي كان عليه الجماعة جماعة العلماء ببلدنا يعني المدينة، وذلك لو أن رجلا انتاع عبدا فبنى له دارا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافا، ثم وجد به عيبا يرد منه رده، ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له، فتكون فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره، لأنه ضامن له، يعني لو مات صار من ضمانه، والغرم مع الغن. وهذا الأمر عندنا يعني بالمدينة والحديث الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. قال مالك: الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا، أن اشترى رقيقا في صفقة واحدة، فوجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، اشترى 10 أو 100 رقيق ووجد واحد منها مسروق، هل نقول البيع باطل لأنه يتضمن ما يحرم بيعه، أو نقول بقدره يبطل بيع هذا العبد وبقية العبيد بيعهم صحيح؟ الأمر عندنا في من ابتاع رقيقا في صدقة واحدة ووجد في ذلك الرقيق عبدا مسروقا، أو وجد بعبد منهم عيبا، إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق يعني هو أحسنهم ومن أجله اشتري الجميع، إذا كان من أجله اشترى. أحيانا الإنسان وهذه يتكايس فيها بعض الناس، ويدخل مثلا محل تجاري أو مكتب، خلنا في مهنتنا مكتب، ويرى فيها كتابا نفيسا، تعرفون أن بعض الكتب يباع بألوف مؤلف، يصل بعضها إلى 100,000 كتاب الواحد، وجد هذا الكتاب وقال لو أقول له كم هذا الكتاب انتبه، خلنا نشري المكتب كلها، ثم يقول بكم الكتاب هذا، افترض أنهم يستحق 100,000، ثم قال بكم المكتبة، قال لو قالوا بكم هذا الكتاب انتبه، الكتاب مطلوب ومرغوب وصار عرضة لأن يأخذه ويتأمله أو يسأل عنه، لأنه ما خص إلا لأنه مرغوب، يرفع التلفون كم يسوى هذا الكتاب، لكن يقول اتركه نسأل عن كتاب ثاني ثالث من الكتب الأخرى، ثم نقول له بلاش من التفريق نشتري المكتبة كلها، كم هذه المكتبة؟ المكتبة 10 دواليب 50,000، فيكون اشترى المكتب من أجل هذا الكتاب، وهو وجه هذه المكتبة عنده، لكن تبين هذا الكتاب الذي في المكتبة معي الذي من أجله اشترى المكتبة كيف يصنع؟ يعني صاحب المكتبة يقول كتاب من 5000 كتاب نزل لك 10000، وش يصير؟ يرضى ولا ما يرضى؟ ما يرضى. شو يقول الإمام مالك؟ إنه ينظر فيما وجد مسروقا أو وجد به عيبا، فإن كان هو وجه ذلك الرقيق، وجه هذه الكتب، وجه الصفقة، أي أعلاهم وأحسنهم أو أكثره ثمنا أو من أجله اشترى، وهو الذي فيه الفضل الزيادة، ولو سلم من المبيع فيما يرى الناس كان ذاك البيع مردودا كله. أنت اشتريت علشان هذا الكتاب وطلع كتاب معي، طلع كتاب معي، هذه المكتبة لا حاجة لك بها، الحاجة ما المكتبة ليست لك بها حاجة، بلغة غير لغتك أو فن متخصص لا يعنيك، لكن فيها كتاب يهمك، لكن لو نصيت عليه بعينه قال الله ما بل البيع، أو رفع التلفون كم يسوى وصار هو وجه المكتبة، أنت ما لك حاجة بالباقي. فإذا كان هو الوجه وظهر به عيب ترد الجميع، هذا كلام الإمام رحمه الله. كان ذلك البيع مردودا كله، وإن كان الذي وجد مسروقا ووجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري، ولا فيه الفضل فيما يرى الناس يعني أهل الخبرة بذلك، رد ذلك الذي وجد به العيب، مجلد من المجلدات يقوم بعشرة أو خمسة ويرجع سهل ما في إشكال، رد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق وأمسك الباقي بقيمته، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.